الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اشفنا عنا خيرا وادفع عنا وعنه كل سوء ومكروه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: باب عشرة النساء. قال الشارح رحمه الله: بكسر العين وسكون الشين المعجمة، أي عشرة الرجال أي الأزواج، النساء أي الزوجات.
بسم الله الرحمن الرحيم. وأصل ذلك قول الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ما حق قول الرجل: يا رسول الله ما حق زوجتنا أحد زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت تكسوها إذا تكسوت، ولا ضرب الوجه ولا تقبح. وهكذا أدلت حقوق الزوجة وأدلة حقوق الزوج كلها من باب العشرة.
فضل. قال الحافظ رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى امرأة في جبرها. روي هذا الحديث بلفظه من طرق كثيرة عن جماعة من الصحابة، منهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعمر وخزيمة وعلي بن طلق وطلق بن علي وابن مسعود وجابر وابن عباس وابن عمر والبراء وعقبة بن عامر وأنس وأبو ذر رضي الله عنهم. وفي طرقه جميعا كلام، ولكنه مع كثرة الطرق واختلاف الرواه يشد بعض طرقه بعضا.
الأمر كما قال أنه يرتقي إلى درجة الحجية. وقد أطال الحافظ ابن حجر رحمه الله في بيان طرق هذه الأحاديث وبيان أحوالها في التلخيص الحبيب رقم 1542، لمن أحب أن يعود إليه. 1542.
قال: ويدل على تحريم اتيان النساء في أدبارهن. وإلى هذا ذهبت الأمة إلا القليل للحديث
هذا القليل لا عبرة بمخالفته، هم من الذين لا يحرموا الإجماع كما سيأتي ذكرهم. الأمة ذهبت إلى دل على تحريم اتيان النساء في أدبارهن، وإلى هذا ذهبت الأمة إلى القليل، هذا القليل لا عبرة بخلافه.
قال: للحديث هذا، ولأن الأصل تحريم المباشرة إلا لما أحله الله ولم يحل تعالى إلا القبر، كما دل عليه قوله تبارك وتعالى: فأتوا حرثكم أن شئتم، وقوله: فأتوهن من حيث أمركم الله. فأباح موضع الحرث، والمراد من الحرث هنا باب الزرع. فكذلك النساء الغرض من إتيانهن هو طلب النسل لا قضاء الشهوة.
هذا وهذا، الغرض من إتيانهن يعني طلب النسل وقضاء الشهوة. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، من استطاع فعليه الصوم، فإنه أحسن الفجوة وأفضل البصر. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون من حرج في أزواجهم أدعيائهم الآية وطرا. فهذا وهذا.
قال: ولا يكون إلا في القبل، فيحرم ما عدا موضع الحرث، ولا يقاس عليه غيره لعدم المشابهة في كونه محلا للزرع. وأما حل الاستمتاع فيما عدا الفرث مأخوذ من دليل آخر، وهو جواز مباشرة الحائض فيما عدا الفرث. وذهبت الإمامية إلى جواز إتيان الزوجة والأمة بل والمملوك الدور.
الإمامية هؤلاء ضلال. من الرافضة فإنهم يجيزون اللوطية الواط وإتيان الزوجة والأمة بل والمملوك في الدبر. هذا إباحة الواط، بل الصبيان أيضا، وأشد منهم المكارمة الباطنية وعلى يعني بعضهم على ما ينظمه عن علي بن الفضل أو ينقل عنه أنه يقول أباح البنات مع الأمهات من فضله زال حل الصبي.
قال وروي عن الشافعي أنه قال لم يصح في تحليله ولا تحريمه شيء.
هذا كلام غير صحيح عن الشافعي مردود سيأتي بيانه.
والقياس أنه حلال، ولكن قال الربيع والله الذي لا إله إلا هو لقد نص الشافعي على تحريمه في 6 كتب، ويقال إنه كان يقول بحله في القديم وفي الهدي النبوي. عن الشافعي أنه قال لا أرخص فيه بل أنهى عنه، وقال إن من نقل عن الأئمة إباحته فقد غلط عليهم أفحش الغلط وأقبحه، وإنما الذي أباحوه أن يكون الدبر طريقا إلى الوطء في الفرد فيبأ من الدبر لا في الدبر واشتبه على السامع انتهى.
يعني من خلفها في قبلها لا أنه يطاف الدبر.
ويروى جواز ذلك عن مالك وأنكره أصحابه.
كل هذا لم يثبت لا عن ابن عمر وإن كان جاء سيأتي كلامه العلم، ولا عن الشافعي ولا عن مالك، كل هذا لا يثبت سيأتي بيانه.
ويروى جواز ذلك عن مالك وأنكره أصحابه، وقد أطال الشارح القول في هذه المسألة بما لا حاجة إلى استيفائه هنا، وقرر آخرا تحريمه من أدلة تحريمه ما سيأتي. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها. رواه الترمذي والنسائي وابن حبان وعل بالوقف.
الراجح وقفه وهو ثابت موقوفا وله حكم الرفع.
قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها. رواه الترمذي والنسائي وابن حبان وعل بالوقف على ابن عباس، ولكن المسألة لا مصلحة للاجتهاد فيها، سيما ذكر هذا النوع من الوعيد فإنه لا يدرك بالاجتهاد فلا مصلحة له.
طيب هذا كلام من عدة من العلماء في هذه المسألة لأهميتها والالتباسها على بعض الناس ولوقوع بعض الناس ربما في الشبهة في هذا. نبدأ بكلام شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله أنه أكثر في هذه المسألة، وأما الدبر أسرده سردا لأنه طويل. إلى هذه مفاسد أيضا.
قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد المجلد 235 قال وأما الدبر فلم يبح قط على لسان نبي من الأنبياء، ومن نسب إلى بعض السلف إباحة وطء الزوجة في دبرها فقد غلط عليه. وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون من أتى المرأة في دبرها. وفي لفظ لأحمد وفي ماجة لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها. وفي لفظ للترمذي وأحمد من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه فقد كبر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ للبياقي من أتى شيئا من الرجال والنساء في الأدبار فقد كفر. وفي مصنف وكيع حدثني جمعة بن صالح جمعة بن صالح عن ابن طاوس عن أبيه عن عمرو بن دينار عن عبد الله بن يزيد قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أعجازهن، وقال مرة في أدبارهن. وفي الترمذي عن علي بن طرف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأتوا النساء في أعجازهن فإن الله لا يستحي من الحق. وفي الكامل بن عدي من حديثه عن المحاملي عن سعيد بن يحيى الأبوي قال حدثنا محمد بن حمزة عن زيد بن رفيع عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود يرفعه لا تأتوا النساء في أعجازهن. وروينا في حديث الحسن عن الجوهري عن أبي ذر مرفوعا من أتى الرجال أو النساء بأزبارهن فقد كفر. وروى إسماعيل بن عياش عن سهل بن أبي صالح عن محمد بن منكدر عن جابر يرفعه: استحيوا من الله فإن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في حشوشهن. ورواه الدارقطني من هذه الطريق ولفظه: إن الله لا يستحي من الحق، لا يحل ما أتاك النساء في حشوشهن، لا يحل ما آتك النساء في حشوشهن، ما أتاك النساء في حشوشهن. وقال البغوي: حدثنا هدبة قال حدثنا همام قال سئل قتادة عن الذي يأتي امرأته في دبرها فقال: حدثني عامر بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تلك اللوطية الصغرى. وقال أحمد في مسنده: حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا همام قال أخبرنا عن قتادة عن عامر بن شعيب عن أبيه عن جده فذكره. وفي المسند أيضا عن ابن عباس: أنزلت هذه الآية لسألكم حظ لكم في أناس من الأنصار، أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه فقال: فيها على كل حال إذا كان في الفرد. وفي المسند أيضا عن ابن عباس قال: جاء عمر بن الخطاب إلى رسول الله فقال: يا رسول الله هلكت. فقال: وما الذي أهلكك؟ قال: حولت رحل البارحة. قال: فلم يرد عليه شيئا، فأوحى الله إلى رسوله: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، أقبل وأدبر واتق الحيضة والدور. في الترمذي عن ابن عباس مرفوعا: لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر. وروينا من حديث أبي علي الحسن الحسين من دوما عن البراء بن عازم يرفع: كفر بالله العظيم عشرة من هذه الأمة: القاتل والساحر والديوث وناكح المرأة في دبرها ومانع الزكاة ومن وجد سعة فمات ولم يحج وشارب الخمر والساعي في الفتن وبائع السلاح من أهل الحرب ومن نكح ذات محرم منه. وقال عبد الله بن وهب: حدثنا عبد الله بن لهيعة عن مشرح بن هاعان عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ملعون من يأتي النساء في محاشهن، يعني أدبارهن. وفي مسند الحارث بن أبي أسامة من حديث أبي هريرة بن عباس قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته وهي آخر خطبته خطبة خطبها بالمدينة حتى لحق بالله عز وجل وعظم فيها، وقال: من نكح امرأة في دبرها أو رجلا أو صبيا عشر يوم القيامة ريحه أنت من الجيفة يتأذى به الناس حتى يدخل النار، وأحبط الله أجره ولا يقبل منه صرفا ولا عدلا، ويدخل في تابوت من نار ويشد عليه مسامير من نار. قال أبو رهاد: إذا لم يتب. هذا لمن لم يتب. وذكر أبو نعيم الأصبهاني من حديث خزيمة بن ثابت يرفع: إن الله لا يستحي من الحق، لا تأذى النساء في أعجازهن. وقال الشافعي: أخبرني عمي محمد بن علي بن شافعي قال: أخبرني عبد الله بن علي بن السائب عن عمرو بن أبي أحيحة بن جلاح عن خزيمة بن ثابت أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اختيار النساء بأدبارهن فقال: حلال. فلما ولى دعاه فقال: كيف قلت؟ في أي خربتين أو في أي خرزتين أو في أي خصوتين، أم من دبرها في قبلها؟ فنعم، أما من دبرها في دبرها فلا، إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتي النساء في أدبارهن. قال الربيع: فقيل لشافعي: ما تقول؟ فقال: عمي ثقة وعبد الله بن علي ثقة، وقد أثنى على الأنصار خيرا، يعني عمرو بن جلاح وخزيمة ممن لا يشك في ثقته ولست أرخص فيه بل أنهى عنه. وجل منها هنا نشأ الغلط على من نقل عنه الإباحة من السلف والأئمة، فإنما باحوا أن يكون الدبر طريقا إلى الوقف الفرد فيطأ من الدبر لا في الدبر، فاشتبه على سامع من بفي ولم يكن بينهما فرقا، فهذا الذي أباحه السلف والأئمة فغلط عليهم الغالط أقبح الغلط وأفحشه. وقد قال تعالى: فأتوهم من حيث أمركم الله، فأتوهن من حيث أمركم الله. قال مجاهد: سألت ابن عباس عن قوله تعالى: فأتوهن من حيث أمركم الله، فقال: تأتيها من حيث أمرت أن تعتزلها، يعني في الحيض. وقال علي بن أبي طلحة عنه يقول في الفرد: ولا تعده إلى غيره. وقد دلت الآية على تحريم الوطئ في دبرها من وجهين: أحدهما أنه أباح اتيانها في الحرب وهو موضع الولد لا في الحش الذي هو موضع الأذى، وموضع الحرب هو المراد من قوله: من حيث أمركم الله الآية. قال: فأتوا حرثكم أن شئتم، وإتيانها بقبلها من دبرها مستفاد من الآية أيضا، لأنه قال أن جئتم أي من أين جئتم من أمام أو من خلف؟ قال ابن عباس فأتوا حرفكم يعني الفرج. وإذا كان الله حرم الوقت في الفرج لأجل الأذى العارف فما الظن بالحش الذي هو محل الأذى اللازم مع زيادة المفسدة للتعرض لانقطاع النسل والذريعة القريبة جدا من أدبار النساء إلى أدبار الصبيان؟ وأيضا فالمرأة حق على الزوج في الوضع ووقوعها في دبرها يفوت حقها ولا يأتي وطرها ولا يحصل مقصودها. وأيضا فإن الدبر لم يتهيأ لهذا العمل ولم يخلق له، وإنما الذي هي على الفرج فالعادلون عنه إلى الدبر خارجون عن حكمة الله وشرعه جميعا. وأيضا فإن ذلك مضر بالرجل.
هذه الآن مفاسد إتيان الدبر، هي المرأة في دبرها مفاسد كثيرة ذكرناها.
وأيضا فإن ذلك مضر بالرجل، ولهذا ينهى عنه عقلاء الأطباء من الفلاسفة وغيرهم، لأن للفرج خاصية في اكتذاب الماء المحتقر ورائحة الرجل منه وراحة الرجل منه. والوضع في الدبر لا يعين على اكتذاب جميع الماء ولا يخرج كل المحتقر لمخالفته الأمر الطبيعي. وأيضا يضر من وجه آخر، وهو احواجه إلى حركات متعبة جدا لمخالفته للطبيعة. وأيضا فإن محل القرار والنجو يستقبله الرجل بوجهه ويلابسه. وأيضا فإنه يضر بالمرأة جدا، لأنه وارد غريب بعيد عن الطباع منافر لها غاية المنافرة. وأيضا فإنه يحدث الهم والغم والنفرة عن الفاعل والمفعول. وأيضا فإنه يزود الوجه ويظلم الصدر ويطمس نور القلب ويكسو الوجه وحشة تصير عليه كالسيماء يعرفها من له أن فراسة. وأيضا إنه يوجب النفرة
والتباعد. الذين لهم فراسة في النظرات يعرف أن هذا يقع على امرأته في دبرها، سبحان الله.
وأيضا إنه يوجب النفرة والتباعد الشديد والتقاطع بين الفاعل والمفعول ولا بد. وأيضا فإنه يفسد حال الفاعل والمفعول فسادا لا يكاد يرجى بعده صلاح إلا أن يشاء الله بالتوبة النصوح. وإذا فإنه يذهب بالمحاسن منها ويكسوهما طبتها كما يذهب بالمودة بينهما ويبدلهما بها تباغضا وتلاعنا. وإذا فإنه من أكبر أسباب زوال النعم وعيون النقم فإنه يجيب اللعنة والمقت من الله وإعراضه عن فاعله وعدم نظره إليه بأي خير يرجو بعد هذا وأي شر يأمنه. وكيف حياة عبد قد حلت عليه لعنة الله ومقته وعرض عنه بوجهه ولم ينظر إليه. وأيضا فإنه يذهب بالحياء جملة، والحياء هو حياء القلوب.
يعني يشير إلى حديث ملعون من أتى امرأة في دبرها حلت عليه لعنة الله.
فإذا فقدها القلب استحسن القبيح واستقبح الحسن، حينئذ فقد استحكم فساده. وأيضا فإنه يحيل الطباع عما ركبها الله، ويخرج الإنسان عن طبعه إلى طبع لم يركب الله عليه شيئا من الحيوان، بل هو طبع منكوس. وإذا نكس الطبع انتكس القلب والعمل والهدى، فيستطيب حينئذ الخبيث من الأعمال والهيئات، ويفسد حاله وعمله وكلامه بغير اختياره. وأيضا فإنه يريد من الوقاعة والجراءة ما لا يريد سواه. وأيضا فإنه يريد من المهانة والسفال والحقارة ما لا يريد غيره. وأيضا فإنه يصل العبد من حلة المقت والبغضاء وازدراء الناس له واحتقارهم إياه واستصغارهم له ما هو مشاهد بالحس فضل. وصلاة الله وسلامه على من سعدت الدنيا والآخرة في هديه واتباع ما جاء به، وهلاك الدنيا والآخرة في مخالفة هديه وما جاء به.
الآن ابن القيم رحمه الله نسخ تلك الأقوال المنسوبة إلى السلف، سواء ابن عمر أو مالك أو الشافعي، أنهم يقولون بذلك. لم يثبت هذا عن أحد يقول جملة تفصيلا، ثم بعد أن سرد الأحاديث الدالة على تحريم ذلك سرد أيضا مفاسد هذا الفعل. هذا شيخ الإسلام له كلام نظير ذلك. من هنا أسرده، بقي غيره.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى المجلد الثاني والثلاثين 265، قال: فصل. وأما أتيان النساء في أدبارهن فهذا محرم عند جمهور السلف والخلف كما ثبت ذلك في الكتاب والسنة، وهو المشهور في مذهب مالك. وأما القول الآخر بالرخصة فيه فمن الناس من يحكيه رواية عن مالك، ومنهم من ينكر ذلك. ولما نقل عن ابن عمر أنه لما قرأ عليه سأكون حرف لكم قال له ابن عمر: إنها نزلت في أتيان النساء في أدبارهن، فمن الناس من يقول غلط نابغة
في الصحيح نزلت في كذا وكذا، وأما في خارج الصحيح صرح وطربت الأقوال عن ابن عمر على أربعة أقوال كما في الترخيص الحبير، وأصحها ما يأتي من المنع وذم فعل ذلك.
فمن الناس من يقول غلط نابع على ابن عمر أو لم يفهم مراده، وكان مراده أنها نزلت في إتيان النساء من جهة الدبر في القبر، فإن الآية نزلت في ذلك باتفاق العلماء، وكانت اليهود تنهى عن ذلك وتقول إذا أتى الرجل المرأة في قبلها من دبرها جاء الولد أحول، فأنزل الله هذه الآية والحرف موضع
ينزل الله نساءكم حرث لكم في هذه الآية، يعني سبب نزول الآية أن اليهود كانوا يدعون أن من أتى امرأته من خلفها في فرجها فإن الولد يخرج أحول، فرد الله هذا القول الباطل عليهم. وابن عمر كان يقول نزلت الآية في الدبر، أي في إتيان زوجة إتيان الرجل زوجته من خلفها في قبلها بهذا المعنى، وفهم بعض الناس منهم فهما غير صحيح، منهم من حمل هذا الفهم السيء بالنافع ومنهم من حمله غيره. لهذا كان النص عن ابن عمر تحريم ذلك لا على أنه إتيان الدبر يعني الجماع الدبر، وإنما من خلفها في قبلها.
قالت فأنزل الله هذه الآية، قال والحرب موضع الولد والقبل، فرخص الله للرجل أن يطع المرأة في قبلها من أي جهة شاء. وكان سالم عبد الله بن عمر يقول كذب العبد على أبي، وهذا مما يقوي
يعني نافع يتهم النافع أنه وهم في فهم الحديث عن أبي،
وهذا مما يقوي غلط نافع على ابن عمر، فإن الكذب كانوا يطلقونه بإزاء الخطأ كقول عبادة كذب أبو محمد لما قال وجه واجب، وكقول ابن عباس كذب نوف قال لما صاحب الخطأ ليس موسى بني إسرائيل،
الكذب بمعنى أخطأ، فقد أخطأ نافع في فهم هذا المعنى عن ابن عمر هذا المتيقن.
قال ومن الناس من يقول ابن عمر هو الذي غلط في فهم الآية، والله أعلم أي ذلك كان، لكن نقل عن ابن عمر أنه قال أو يفعل هذا مسلم
صح سيأتي في تفسير ابن كثير صح أنه ذلك.
لكن بكل حال معنى الآية هو ما فسرها به الصحابة والتابعون، وسبب النزول يدل على ذلك والله أعلم. قال وسئل الرجل إن كان زوجته في دبرها حلالا هو أم حرام، فأجاب وطء المرأة في دبرها حرام بالكتاب والسنة وقول جماهير السلف والخلف، بل هو اللوطية الصغرى، وأثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا يستحي من الحق لتأتوا النساء في أدبارهن، قال تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، والحرث هو موضع الولد، فإن الحرث هو محل الغرس والزرع، وكانت اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته في دبرها جاء الولد أحول، فأنزل الله هذه الآية وأباح للرجل أن يأتي امرأته من جميع جهتها، لكن في الفرج خاصة ومتى وطأها في الدبر وطاوعته عزرا جميعا، فإن لم
عزرا هذا حكم من وطأ امرأته في دبرها أنه يعزر وهي تعزر إن رضيت،
إن لم ينتهيا وإلا فرق بينهما كما يفرق بين الرجل الفاجر ومن يفجر به والله أعلم. قال وسئل عما يجب على من وطأ زوجته في دبرها وهل أباح أحد من العلماء، فأجاب الحمد لله رب العالمين الوطء في الدبر حرام في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى ذلك عامة أئمة المسلمين من الصحابة والتابعين وغيرهم، فإن الله قال في كتابه نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، فثبت في الصحيح أن اليهود كانوا يقولون إذا أتى الرجل امرأته في قبلها من دبرها جاء الولد أحول، فسأل المسلمون عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله هذه الآية نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، والحرث موضع الزرع، والولد إنما يزرع في البر لا في الدبر، فأتوا حرثكم وموضع الولد أن جئتم أي من أين شئتم من قبلها ومن دبرها وعن يمينها وعن شمالها، والله تعالى سمى النساء حرثا، وإنما رخص في اتيان الحروث، والحرث إنما يكون في البر، فقد جاء في غير أثر أن الوطء في الدبر هو اللطيف الصغرى، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء بحشوشهن. والحش هو الدور وموضع القدر، والله في الحال حرم أتيان الحائض مع أن النجاسة عارضة في فرجها، فكيف من موضع الذي تكون به النجاسة المغلظة؟ وأيضا فهذا من جنس اللواط، ومذهب أبي حنيفة وأصحاب الشافعي وأحمد وأصحابه أن ذلك حرام لا نزاع بينهم، وهذا هو الظاهر من مذهب مالك وأصحابه، لكن حكى بعض الناس عنهم رواية أخرى بخلاف ذلك، ومنهم من أنكر هذه الرواية وطعن فيها. وأصل ذلك ما نقل عن نافع أنه نقل عن ابن عمر، وقد كان سالم عبد الله يكذب نافعا في ذلك، فأما أن يكون نافع غلط أو غلط من هو فوقه، فإذا غلط بعض الناس غلط فالقتل لم يكن هذا مما يسوغ خلاف الكتاب والسنة، كما أن طائفة
يعني إن حصلت غلطة من نافع مثلا أو من غيره لا يسوغ هذا الغلطة أن ترتكب هذه المعصية مخالفة للكتاب والسنة على خطأ فلان، على خطأ نافع في فهمه عن ابن عمر.
كما أن طائفة غلطوا في إباحة الدرهم بالدرهمين، واتفق الأئمة على تحريم ذلك لما جاء في ذلك من الأحاديث الصحيحة، وكذلك طائفة غلطوا في أنواع من الأشربة، ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام، وأنه سئل عن أنواع من الأنبذة فقال كل مسكر حرام، ما أسكر كثيره فقليل حرام، وجب اتباع هذه السنن الثابتة، ولهذا نظائر في الشريعة، ومن وطأ امرأته في دبرها وجب أن يعاقبا على ذلك عقوبة تزجرهما، فإن علم أنهما لا ينزجران فإنه يجب التفريق بينهما والله أعلم.
إنما قرأنا كلام شيخ الإسلام لأن هذا من وجوب التفريق بين يفعل ذلك، سواء كان هو المتعمد والغاصب لها أو كانت هي مطاوعة، إذا تيقن الوقوع في الدبر وجب التفريق بينهما. هذا كلام ابن كثير ينفي فيه ثبوت حديث ابن عمر بالقول بذلك، ويثبت القول بضده وأنه كان يفتي بأنه الكفر أو ماذا أنه ما يفعله مسلم. من هنا اسرد إلى آخره.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى
عند قوله فأتوا حرثكم إن شئتم،
عند هذه الآية قال: وقال الثوري عن الصدر بن الهرام عن أبي المعتمر عن أبي جويرية قال: سأل رجل عليا عن اتيان المرأة في دبرها فقال: سفلت سفل الله بك،
سفلت
سفل الله بك، ألم تسمع إلى قول الله عز وجل: تأتون الفاحشة ما سبقكم،
تأتون الفاحشة ما سبقكم بها،
ما سبقكم بها من أحد من العالمين. وقد تقدم قول ابن مسعود وابي الدرداء وابي هريره بن عباس وعبد الله بن عمر وابن عمر رضي الله عنهم في تحريم ذلك، وهو الثابت بلا شك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه يحرمه. قال ابو عبد الرحمن بن عبد الله الدارمي في مسنده: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثنا الليل عن الحارث بن يعقوب عن سعيد بن يسار بن حباب قال: قلت لابن عمر: ما تقول بالجواري أيحمض لهن؟ قال: وما التحميض؟ فذكر الدبر، فقال: وهل يفعل ذلك أحد من المسلمين؟
هذا ثابت عن ابن عمر، سيأتي تحكم ابن كثير عليه عند الدارمي والنسائي وغيرهما. نعم، أو يفعل ذلك أحد من المسلمين، لما بين له في الدبر أنكر أشد الإنكار، وكان أشد إنكار إنكاره، وفهم عنه لما أراد قال من دبرها ولم يقل في قبولها، ففهم أنه خلاف ذلك.
فلوعد ذلك رواه ابن وهب وقتيبة عن الليث به، وهذا إسناد صحيح ونص صريح منه بتحريم ذلك، وكل ما ورد عنه مما يحتمل ويحتمل فهو مردود إلى هذا المحكم. قال ابن جرير: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم قال: حدثنا أبو زيد أحمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن أبي الغمر قال: حدثني عبد الرحمن بن القاسم عن مالك بن أنس أنه قيل له: يا أبا عبد الله.
على هذا لا يجوز أن يعزل ابن عمر أنه يقول بإتيان المرأة في دبرها لعدم نص صريح عنه، وإنما وهو وهم من نافع أو من بعض الرواة، وليس فيه ما يدل على أنه قال تؤتى في الدبر يعني تجامعها في دبره، وإنما نزلت في إتيان المرأة من دبرها، قالوا من دبرها أي في قبولها، هذا معناه.
عن مالك بن أنس أنه قيل له: يا أبا عبد الله، إن الناس يروون عن سالم عبد الله أنه قال: كذب العبد أو العبد على أبي عبد على
يعني نافع عنه
على أبي عبد الله، فقال مالك: أشهد على يزيد بن رومان أنه أخبرني عن سالم عبد الله عن عمر مثل ما قال نافع. فقيل له: فإن الحارث بن يعقوب يروي عن أبي الحباب سعيد بن يسار أنه سأل ابن عمر فقال له يا أبا عبد الرحمن إننا نشتري الجواري أفنحمض لهن؟ فقال وما التحميض؟ فذكر له الدور. فقال ابن عمر أف أيفعل ذلك مؤمن أو قال مسلم؟ فقال مالك أشهد على ربيعة فأخبرني عن أبي الحباب عن ابن عمر مثل ما قال نافع. وروى النسائي عن الربيع بن سليمان عن أصبغ بن الفرج الفقيه قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم قال قلت لمالك إن عندنا بمصر الليل بن سعد يحدث عن الحارث بن يعقوب عن سعيد بن يسار قال قلت لابن عمر أن نشتري إن نشتري الجواري ونحمل لهن؟ قال وما التحميل؟ قلت نأتيهن بأدبارهن. قال أف أف أو يعمل هذا مسلم؟ فقال لمالك فأشهد على ربيعة
صحيحة إلى ابن عمر
فأشهد على ربيعة حدثني عن سعيد بن يسار أنه سأل ابن عمر فقال لا بأس به. قال النسائي أيضا من طريق زيد بن رومان
لا بأس به أي من دبرها في قبلها على هذا المعنى فليفهم.
قال عن عبيد الله بن عبد الله أن ابن عمر كان لا يرى بأسا أن يأتي الرجل المرأة في دبرها. وروى معمر بن عيسى عن مالك أن ذلك حرام. وقال أبو بكر بن زياد النيسابوري حدثني إسماعيل بن حفص قال حدثني إسرائيل بن بوح سألت مالك بن أنس ما تقول في ثياب النساء بأدبارهن؟ قال ما أنتم إلا قوم عرب هل يكون الحرف إلا موضع الزرع لا تعد الفرد. قلت يا أبا إنهم يقولون إنك تقول ذلك. قال يكذبون علي فهذا هو الثابت عنه وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابهم قاطبة وقال سعيد بن سيب وأبي سلمة وعكرمة وطاوس وعطاء وسعيد بن جبير وعروة بن الزبير ومجاهد بن جبير بن جبر والحسن وغيرهم من السلف أنهم أنكروا ذلك شد الإنكار ومنهم من يطلق على فعله الكفر ومذهب جمهور العلماء
من استحله كفر من استحل ذلك من امرأته كفر سواء استحلته هي أو هو نعم يكفر يخرج من الله تفضل
إن اعتقد
التحريم إن استحله كفر.
قال الطحاوي وروى أصبغ بن الفرج عن عبد الرحمن القاسم قال ما أدركت أحدا يقتدى بي في ديني بشك أنه حلال يعني وطء المرأة في دبرها ثم قرأ نساؤكم حرف لكم ثم قال فأي شيء أبين من هذا. هذه حكاية الطحاوي وقد روى الحاكم والدارقطني والخطيب البغدادي عن إمام مالك من طرق ما يقتضي إباحة ذلك ولكن في الأسانيد ضعف شديد وقد استقصاها شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي في جزء جمعه في ذلك والله أعلم. وقال الطحاوي
الذهبي له رسالة في هدم هذه المقولة المنسوبة إلى ابن عمر وبيان الحق في هذه المسألة في جزء أصل.
قال الطحاوي حكي لنا حتى لنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنه سمع شبيه يقول ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحليل ولا تحريم شيء والقياس أنه حلال. وقد روى ذلك أبو بكر الخطيب عن أبي سعيد الصيرفي عن أبي العباس الأصم سمعت محمد بن عبد الله بن عبد الحكم سمعت الشافعي يقول فذكره. قال أبو نصر الصباغ كان الربيع يحلف بالله لا
والربيع من خواص الشافعي ومن قال هذا المقول عن الشافعي فهي وهم عليه أو فريه ولا عن مالك ولا عن ابن عمر.
كان الربيع يحلف بالله لا إله إلا هو لقد كذب يعني ابن عبد الحكم على سبب ذلك لأن الشافعي نص على تحريمه في ستة كتب من كتبه والله أعلم.
إلى هنا جزاكم الله خيرا.
لا أعتقد أن هذا